بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 40 بعد 107 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة تفسير سورة صاد، وفي تتمة تفسير قوله تبارك وتعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. قال المصنف رحمه الله: وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا أبو كريب وابن وكيع قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عباد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل، فقال: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويقول، فلو بعثت إليه فنهيته. فبعث إليه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل. قال: فخشي أبو جهل إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه، فوثب فجلس في ذلك المجلس، ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمه، فجلس عند الباب. فقال له أبو طالب: أين ابن أخي؟ ما بال قومك يشكونك، يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول. قال: وأكثر عليه من القول. وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم، إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية، ففزعوا لكلمته ولقوله وقالوا: كلمة واحدة، نعم وأبيك عشرا. فقالوا: عشرا. فقالوا: وما هي؟ وقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ فقال: لا إله إلا الله. فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. قال: ونزلت من هذا الموضع إلى قوله: لما يذوق عذاب، لفظ أبي كريب. وهكذا رواه الإمام أحمد والنسائي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، إنما أبى المشركون أن يقولوا هذه الكلمة لا إله إلا الله، لأنهم عرفوا أن معناها ترك الآلهة الباطلة، فلا معبود بحق إلا الله. وكثير من الناس اليوم لا يعرفون معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، ولذا تجدهم يقولونها بألسنتهم وينقضونها بأفعالهم. فترى بعضهم يقول: ما الذي يا فلان وهو يقولها، كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالعبادة وبالتعلق، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، كما في هذه السورة. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه الكفرة، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل الكفار في رجل جهاز الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. انتهى كلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هو كلام طيب. نعم. وممن يفسر لا إله إلا الله بغير معناه الصحيح من الأشاعرة، فيقول لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، وأهل السنة والجماعة يقول لا معبود بحق إلا الله، ولا بد أن تقول بحق، لأنك لو قلت لا معبود إلا الله هل هذا صحيح ولا خطأ؟ خطأ، لأنه في الواقع يوجد آلهة تعبد، آلهة باطلة تعبد من دون الله، فلا بد أن تقول لا إله بحق إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله، فلا بد في هذه الكلمة من النفي، نفي الآلهة الباطلة الكاذبة. لا إله إلا الله لابد من الإثبات، فلا بد فيها من النفي والإثبات، والنفي المجرد يعد إلحادا، والإثبات المجرد لا ينفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى، فلا بد من النفي والإثبات، والنفي مقدم. قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وفي الآيات كل الأنبياء قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فالدعوة للتوحيد هي دعوة الأنبياء جميعا، والإسلام العام الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين هو ماذا؟ هو التوحيد. وأما الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أن تقيم الصلاة تشهد لله الله وتقيم الصلاة والزكاة، هذا إسلام خاص، ولكن الإسلام العام هو إفراد الله بالتوحيد وبالعبادة. نعم.
قال رحمه
أي دعوة وأي أحد يقول لك أنا أدعو إلى الله، تنظر في دعوته، كان يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك فهذه دعوة على منهاج التوحيد، وإن لم يكن كذلك لا يهتم بالتوحيد ولا بالتحذير من الشرك فهذه الدعوة على غير منهاج التوحيد. لما جاء شيخنا عبد العزيز الرشحي كنت حاضر من هذا المجلس مع أبي الحسن المأربي المصري اليمني، فقال يا أبا الحسن ماذا تعلمون الناس هناك في اليمن؟ قال درسنا كذا وكذا. قالوا العقيدة؟ قال وصلنا إلى وصل في كتب الحديث إلى معاجم الطبراني الثلاث. قالوا العقيدة؟ قال الوسطية، العقيدة الوسطية وثلاثة الأصول. قال بس فقط هذا؟ لا، لابد أن تهتم بالعقيدة، لابد أن تهتم بالعقيدة. نعم.
قال رحمه الله وهكذا رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث محمد بن عبد الله بن نمير كلاهما عن أبي أسامة عن الأعمش عن عباد غير منسوب به نحوه، ورواه الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير أيضا كلهم في تفاسيرهم من حديث سفيان الثوري عن الأعمش عن يحيى بن عمارة الكوفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر نحوه، وقال الترمذي حسن. وقولهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، أي ما سمعنا بهذا الذي يدعون إليه محمد من
وهنا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتنازل عن شيء، مع أن هناك حاجة لمحاولة مرسل الكفار، لكن في جوانب التوحيد والعقيدة لا يمكن أبدا، لا يجوز أبدا التساهل في هذا أو يعني مجاملة أهل الكفر والضلال إلا في حال الإكراه، إذا أكره الإنسان فخاف القتل يجوز له أن ينطق بكلمة الكفر، ولكن لا بد أن يكون قلبه ماذا؟ أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. قال الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. ولذلك قال جماعة من أهل العلم في حديث صاحب الذباب، مر رجل على قوم لهم صنم يعكفون عليه فقال له قرب، قال ما معي شيء، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار الحديث. قال العلماء الصورة صورة إكراه، لأن الذي قبله المسلم واحد قال له قرب، قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله فقتلوه فدخل الجنة، والثاني قالوا قرب، قال ما معي شيء، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار. فمع أن الصورة صورة إكراه الذي قبله قتل، إلا أن العلماء قالوا إنه مال بقلبه إلى عبادة غير الله أو إلى الذبح لغير الله عز وجل فكان مشركا. نعم.
قال رحمه الله: وقولهم ما سمعنا بهذا في وقولهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، أي ما سمعنا بهذا الذي يدعون إليه محمد من التوحيد في الملة الآخرة. قال مجاهد وقتادة وابن زيد: يعنون دين قريش. وقال غيرهم: يعنون النصرانية، قاله محمد بن كعب والسدي. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني النصرانية، قالوا لو كان هذا القرآن حقا أخبرتنا به النصارى. إن هذا إلا اختلاق.
ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، هذه الحجة القرشية الملعونة، حجة قريش. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني ما سمعنا في دين قريش ولا في الأديان السابقة، أي الاحتجاج بالآباء يعنون ذلك، وهي حجة فرعون، هي حجة المشركين وحجة فرعون. لما دعاه موسى عليه السلام فقال له فرعون: ما بال القرون الأولى؟ يعني أنه يقول له القرون الأولى كلهم على خطأ، بل نتبع الأمم السابقة، نتبع الآباء والأجداد السابقين ولو في الباطل. هذه حجة قريش، وهي حجة فرعون، وهي حجة الكفرة، هي حجة الكفرة والعياذ بالله. ويقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وفي موطن مهتدون. إذن هذه حجة المشركين، مشركي قريش، وهي حجة فرعون، فلا صح الاحتجاج بها. وكلمة أمة في القرآن العظيم لها معاني، وتطلق على الطائفة من الناس، كما قال الله عز وجل: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم. أمة يعني طائفة. وتطلق على الدين والطريقة، كما في الآية هنا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على طريقة، وإنا على آثارهم مقتدون. وتطلق على الإمام الذي يتم به، كما في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، يعني إماما في الخير يقتدى به، قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم.
إن هذا إلا اختلاق، قال مجاهد وقتادة: كذب. وقال ابن عباس: تخرص. وقولهم: أأنزل عليه الذكر من بيننا، يعني أنهم يستبعدون تخصيصه بإنزال القرآن عليه من بينهم كلهم، كما قالوا في الآية الأخرى: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ولهذا لما قالوا هذا الذي دل على جهلهم وقلة عقلهم في استبعادهم إنزال القرآن على الرسول من بينهم، قال الله تعالى: بل لما يذوقوا عذاب، أي إنما يقولون هذا لأنهم ما ذاقوا إلى حين قولهم ذلك عذاب الله ونقمته، سيعلمون غب ما قالوا وما كذبوا به يوم يدعوهم إلى نار جهنم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. ثم قال مبينا أنه المتصرف في ملكه، الفعال لما يشاء، الذي يعطي من يشاء ما يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، ويهدي من يشاء، ويضل من يشاء، وينزل الروح من أمره على من يشاء من عباده، ويختم على قلب من يشاء، فلا يهديه أحد من بعد الله، وإن العباد لا يملكون شيئا من الأمر، وليس إليهم من التصرف في الملك ولا مثقال ذرة، وما يملكون من قطمير. ولهذا قال تعالى منكرا عليهم: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أي العزيز الذي لا يرام جنابه، الوهاب الذي لا يعطي ما يريد، الذي يعطي ما يريد لمن يريد.
وهذه الآية شبيهة بقوله أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا وقوله قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا وذلك بعد الحكاية عن الكفار أنهم أنكروا بعثة الرسول البشري وكما أخبر تعالى عن قوم صالح حين قالوا ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر وقوله أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب أي إن كان لهم ذلك فليصعدوا في الأسباب قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم يعني طرق السماء وقال الضحاك فليصعدوا إلى السماء السابعة ثم قال جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب أي هؤلاء الجند المكذبون الذين هم في عزة وشقاق سيهزمون ويغلبون ويكبتون كما كبت الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين وهذه كقوله أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر وكان ذلك يوم بدر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر كذبت قوم
نعم هذه الآيات فيها وعد من الله تعالى أو وعيد من الله تعالى بأن هؤلاء سيهزمهم حزب الله وحزب رسوله وحزب المؤمنين فاستبعدوا أن ينزل الله تعالى القرآن على رجل منهم فقالوا ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر قال الله سيعلمون غدا من الكذاب الأشر كما استبعد قوم صالح وهم ثمود أن ينزل الذكر على صالح من بينهم وقالوا عنه كذاب أشر فقال الله تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر وهنا أخبر سبحانه أن قريشا استنكروا أن ينزل الذكر على محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا أنزل الذكر عليه من بيننا وقوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب لم يذوقوا العذاب ولو عاينوا العذاب لعلموا الحقيقة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل بين يدي من عند الله تعالى مرسل من عند الله تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب هذا وعد من الله تعالى بأنهم سيهزمون وتكون العاقبة الحميدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين نعم
كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون قال رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء القرون الماضية وما حل بهم من العذاب والنكال والنقمات في مخالفة الرسل وتكذيب الأنبياء وقد تقدمت قصصهم مبسوطة في أماكن متعددة وقوله أولئك الأحزاب أي كانوا أكثر منكم وأشد قوة وأكثر أموالا وأولادا فما دافع ذلك عنهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك ولهذا قال إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب فجعل علة هلاكهم هو تكذيبهم بالرسل فليحذر المخاطبون من ذلك أشد الحذر
نعم قوم عاد كانوا مشهورين بالقوة فافتخروا بقوتهم وقالوا من أشد منا قوة ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل فلم تنفعهم قوتهم فقوة الباطل إلى زوال، مهما انتفش الباطل لابد أن يزول. قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم، يعني دللناهم وأرشدناهم، هذه الهداية العامة يعني الدلالة والإرشاد. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، أي بسبب ما كانوا يكسبون من الأعمال السيئة من تكذيب الرسل ومشاقتهم ومخالفة أمر الله وعدم الإيمان بالكتب المنزلة. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، بيّن الله عز وجل أن سبب العقاب هو تكذيبهم للرسل عليهم السلام. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وما ينظر هؤلاء وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. قال مالك عن زيد بن أسلم: أي ليس لها مثنوية، أي ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي قد اقتربت ودنت وأزفت. وهذه الصيحة هي نفخة الفزع التي يأمر الله إسرافيل أن يطولها، فلا يبقى أحد من أهل السماوات والأرض إلا فزع، إلا من استثنى الله عز وجل.
نعم، هذا كما قال الله تعالى في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، أي إلا من استثناه الله، كالأرواح والولدان في الجنة وغيرهم. إلا صيحة واحدة، أي ما ينظرون إلا صيحة الفزع، وهي صيحة طويلة يطولها إسرافيل عليه السلام، أولها فزع وآخرها صعق وآخرها صعقة الموت، فتكون صعقتان على الصحيح: صعقة الموت وصعقة البعث. بعض العلماء منهم شيخنا صالح الفوزان يقول: وصيحة ثالثة صيحة الفزع، كما قال الله تعالى في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصيح من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأما الصعقة، وسبق بيان أن هذا الحديث في إسماعيل، من هو؟ على إسماعيل بن رافع، انظر إسماعيل بن رافع في التقريب في حديث صعقة الفزع وهو ضعيف، فهذا ثلاث نفخات لا يصح فيها حديث. وأما الآية فالعلماء قالوا: أولها فزع وآخرها صعقة. وهذه الصعقة ما هي؟ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني رحمه الله، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة. هذه أي صعقة هذه؟ فأكون في أول من يفيخ، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل. هذه الفزعة ما هي؟
صعقة البعث.
ها؟
البعث.
هذه صعقة البعث، هذه صعقة يتجلى الله عز وجل فيها لأهل الموقف لفصل القضاء يوم القيامة، فهي صعقة في موقف يوم القيامة كما في هذا الحديث، تسمى صعقة التجلي من الله عز وجل لفصل الخطاب. وهذه الصعقة ليس فيها موت، لذلك قال: أول من يفيق وليس يحيا. ولهذا قال: فأكون في أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان صعقة فأفاق قبلي. وقد قال بعض العلماء: هذا الحديث فيه انقلاب، لأن هذه الصعقة ليس فيها استثناء، وإنما الاستثناء في نفخة الصعق، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فالاستثناء في صعقة ماذا؟
ساقط
الصعق وليس صفقة التجلي. نعم. إسماعيل بن رافع نعم في حديث الثلاث نفقات.
مش عارف في تقريب إسماعيل بن رافع بن عويم الأنصاري المدني القاص نزيل البصرة يكنى أبا رافع ضعيف الحفظ من السابعة.
نعم هو هذا ضعيف لا صح حديث في الثلاث نفقات. وأما الآية فمجاب عنها بأن هي نفقة واحدة أولها صعق أولها فزع وآخرها صعق. لذلك في سورة الزمر نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى لم يرد الثالثة إنما هو اثنتان فقط والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله وقوله وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب هذا إنكار من الله على المشركين في دعائهم على أنفسهم بتعجيل العذاب فإن القط هو الكتاب وقيل هو الحظ والنصيب. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وغير واحد سألوا تعجيل العذاب زاد قتادة كما قالوا اللهم إن كان هذا الحق من اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك
والحق
والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من
السماء.
فقالوا كما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم.
والعياذ بالله لم يوفق حتى للدعاء بدل أن يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه أو أرشدنا إليه قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذا من شدة كرههم للحق وإنكارهم له والعياذ بالله أن قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فلو هدوا لقالوا هذا حق فاهدنا ووفقنا إليه. وهنا قالوا في سورة صاد ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب عجل لنا نصيبنا وما وعدتنا به قبل يوم الحساب. وهذا فيه استعجال للعذاب. قال الله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين والعياذ بالله. وفي سورة الأنفال قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا في زمن من الرسول عليه الصلاة والسلام. فعندهم أمانان، الأمان الأول وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، والأمان الثاني الاستغفار والتوبة كما قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هذا الأمان الأول. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون هذا الأمان الثاني. فالأمان الأول ذهب بموت النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الأمان الثاني. فالتوبة أمان، من تاب سلم من العذاب كما قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لماذا إلى حين؟ لأنهم آمنوا بعد نزول الآيات، وإذا آمن العبد بعد نزول الآية لا ينفع الإيمان. لا ينفع يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أما قوم يونس فاستثناهم الله إلا قوم يونس لما آمنوا يعني بعد نزول الآية كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فهؤلاء مستثنون. نعم. زاد قتادة
قال ابن عباس: ومجاهد والضحاك والحسن وغير واحد سألوا تعجيل العذاب، زاد قتادة كما قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقيل: سألوا تعجيل نصيبهم من الجنة إن كانت موجودة أن يلقوا ذاك في الدنيا، وإنما خرج هذا منهم مخرج الاستبعاد والتكذيب. وقال ابن جرير: سألوا تعجيل ما يستحقونه من الخير أو الشر في الدنيا، وهذا الذي قاله جيد، وعليه يدور كلام الضحاك وإسماعيل بن أبي خالد والله أعلم. ولما كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد، قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا له بالصبر على أذاهم، ومبشرا له على صبره بالعاقبة والنصر والظفر.
طيب، لعلنا نقف عند هذا قوله تعالى: واصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.